أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن رحمه الله من أنه لو صلى ثم شك بعد الصلاة هل اغتسل من الجنابة قبل الصلاة أو لا، قال رحمه الله: بالنسبة إلى الصلاة التي صلاها تجري قاعدة الفراغ ويحكم بصحتها، وبالنسبة إلى الصلوات الآتية التي يريد أن يأتي بها يجب عليه الاغتسال لقاعدة الاشتغال. هذا واضح. ثم ذكر أنه لو كان هذا الشك في أثناء الصلاة في أنه هل اغتسل قبل الصلاة أو لا مبني على جريان قاعدة التجاوز. إن قلنا بأن للطهارة محل وهو القيام للصلاة عن طهارة، فحينئذ قام للصلاة وصلى وبعد في أثناء الصلاة شك، قاعدة التجاوز تجري. وإن قلنا بأن الطهارة ليست لها محل، وإنما الطهارة يجب في كل جزء من أجزاء الصلاة، وأنها شرط في الأجزاء وفي الأكوان المتخللة، فليس لها محل، لا تجري قاعدة التجاوز. وسيأتي تفصيل الكلام في بحث الخلل في الصلاة. هذا ما ذكره، لكن كل ما ذكره هذا صحيح فيما إذا لم يحدث بالحدث الأصغر بعد الصلاة. وأما إذا أحدث بالحدث الأصغر بعد الصلاة الأمر يختلف. هنا حينئذ صلى صلاة ثم شك بعد الصلاة هل اغتسل قبل الصلاة أو لم يغتسل، ولكن حدث بالحدث الأصغر بعد هذه الصلاة، هنا الحكم يختلف. هنا أن هذا الرجل يجب عليه الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الآتية، هذا لأنه علم بالحدث الأصغر، هذا واضح. لكن عنده شك بالنسبة إلى الغسل، فإن كان مغتسلا في الواقع وصلاته الأولى كانت صحيحة فلا حاجة إلى الوضوء للصلاة الثانية، فهذا الوضوء باطل حينئذ لا حاجة إليه. فحينئذ صلى هذا الغسل انتقض فيحتفى، لو ترك الوضوء واغتسل للصلاة الثانية حينئذ هذا الغسل باطل باعتبار أنه لم يكن جنبا حتى ولا يكتفى به للصلاة الثانية. وإن كان في الواقع لم يغتسل قبل صلاة الظهر فحينئذ يجب عليه الصلاة، فالصلاة الأولى باطلة، فيصير عنده علم إجمالي إما ببطلان الصلاة الأولى إذا كان لم يغتسل قبل صلاة الأولى وإنما أحدث بعد ذلك فيجب عليه الغسل للصلاة الثانية وإعادة الصلاة الأولى، وإن كان قد اغتسل حينئذ هذا الغسل صلاته الأولى صحيحة ولكنه أحدث وترك الوضوء لأجل الحدث الأصغر وصلى واغتسل وصلى، غسله غير صحيح لأنه لم يكن جنبا حينئذ إذ اغتسل قبل الصلاة، فيصير عنده علم إجمالي إما ببطلان الصلاة الأولى أو ببطلان الصلاة الثانية، فيجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة الأولى. هذا هو الذي ذكروه وهو صحيح، علم إجمالي حصل عنده إما ببطلان الصلاة الأولى إذا كان لم يغتسل واقعا قبل ذلك الصلاة، وإما علم ببطلان الصلاة الثانية إذا اغتسل بعد صلاة الصلاة الأولى لأجل الصلاة الثانية، أم إذا احتمل أن يكون في الواقع مغتسلا لا حاجة إلى الغسل الثاني، فهو قد اعتمد على الغسل الثاني ودخل في الصلاة الثانية من دون إتيان الوضوء فصلاته الثانية باطلة. فهذا علم إجمالي إما ببطلان الصلاة الأولى أو ببطلان الصلاة الثانية، فيجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة الأولى. هذا هو الذي ذكروه، صحيح هذا العلم الإجمالي. إلا أنه بعض الفقهاء فصل في المقام وقال بأن الصور ثلاثة. الصورة الأولى ما إذا كانت الصلاتان مترتبتين كصلاة الظهر والعصر، صلاة المغرب وصلاة العشاء، وصلى صلاة الظهر ثم شك بعد صلاة الظهر هل اغتسل من الجنابة أو لا، حينئذ يجب عليه لمن صلاة الأولى صحيحة بقاعدة الفراغ، وإنما يجب عليه أن يأتي بالغسل بعد لصلاة الثانية، هذا واضح. فيما إذا لم يحدث بالحدث الأصغر، أما إذا أحدث بالحدث الأصغر بعد صلاة الظهر وأراد أن يصلي صلاة العصر، في هذه الصورة يحدث عنده علم إجمالي. إما قد اغتسل قبل صلاة الظهر ودخل في الواقع، هو شك عنده، لم يكن عنده يقين، فإما قد اغتسل قبل صلاة الظهر ودخل في الصلاة فصلاته صحيحة مع الغسل قد تحقق حينئذ، لكنه أحدث بعد صلاة الظهر فيجب عليه الوضوء لصلاة العصر. وإما لم يكن مغتسلا قبل صلاة الظهر فصلاته الظهر باطلة ويجب عليه الغسل لصلاة العصر. وبما أنه هذا صلاة العصر مترتبة على صلاة الظهر، فإذا كانت صلاة الظهر باطلة فعينئذ الغسل لصلاة العصر وإتيان العصر مع الغسل لا يكفي، إذ يجب الترتب بين الظهر والترتيب بين الظهر والعصر، صلاة الأولى باطلة، إذ في الواقع يحتمل أنه لم يكن مغتسلا، فيجب عليه من؟ يجب عليه إعادة الصلاة الأولى ثم الغسل للصلاة الثانية والوضوء للصلاة الثانية. علم إجمالي بهذه الكيفية. وهناك علم إجمالي آخر أيضا، أنه إما أن كان قد اغتسل قبل صلاة الظهر فهو باق على غسله وحينئذ يحتاج إلى الوضوء فقط، وإما أنه لم يكن مغتسلا قبل صلاة الظهر فهو باق على جنابته فلا يكفيه الوضوء حينئذ لصلاة العصر. فالوضوء طرف في العلم الإجمالي في كل هذين العلمين الإجماليين، فيجب عليه إعادة الصلاة الأولى والجمع بين الغسل والوضوء للصلاة الثانية، هذا ما ذكره. الصورة الثانية ما إذا لم يكونا مترتبتين كصلاة الصبح وصلاة أو صلاة العصر وصلاة المغرب، لم يكن ترتب بينهما، الحكم نفس الحكم، وجود علم إجمالي إما ببطلان الصلاة الأولى إذا لم يكن قد اغتسل قبلها في الواقع، وإما ببطلان الصلاة الثانية إذا ترك الوضوء واغتسل للثانية، وأن حكمه حكمه أن يتوضأ للصلاة الثانية للحدث الأصغر، لا حكمه أن يغتسل للصلاة الثانية، فحينئذ إذا احتمل أنه قد اغتسل قبل صلاة الأولى فحينئذ علم إجمالي، الكلام نفس الكلام. الصورة الثالثة ما إذا كان خروج من بعد خروج الوقت، صلاة صلاها مثل صلاة الصبح ثم خرج الوقت وشك في أنه قد اغتسل قبل صلاة الصبح أداء صلاة الصبح أم لم يكن مغتسلا، الحكم قال بأنه أيضا يجب الجمع بين الغسل والوضوء للصلاة الآتية التي أراد أن يصلي، مثلا إذا أراد أن يصلي قضاء، فحينئذ هذه هي الصور الثلاث، تطويل لا طائل تحته. إنما الكلام في أن هذا الشخص المكلف كما ذكرنا إما قد اغتسل قبل أتيان الصلاة الأولى فحينئذ صلاته الأولى صحيحة، أحدث بعد ذلك وشك فيجب عليه من؟ يجب عليه أن يأتي بالغسل للصلاة الثانية بناء على أنه لم لا يعني يعجب عليه أن يأتي بالوضوء للصلاة الثانية، أنه اغتسل قبل ذلك، احتمال أنه قد اغتسل ولكنه ترك الوضوء وأتى بغسل، فحينئذ هذه الصلاة الثانية تكون باطلة لأن حكمه الوضوء لا حكمه الغسل. وإما أنه لم يغتسل لصلاة الأولى فصلاة الأولى باطلة، وقد ترك الوضوء حينئذ اغتسل للصلاة الثانية وحكمه أن هذه الصلاة باطلة باعتبار طرف العلم الإجمالي في الصورة الأولى، فيجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة الأولى بلا فرق بين هذه الصور الثلاثة. هذا ما ذكره السيد الخوي في المقام أشبه للاحتمالات الأصولية التي يذكرونها في علم الأصول في المقام، إلا أن العمدة هو ما ذكرناه. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم يدخل في مسألة أخرى مهمة، وهو إذا اجتمعت عنده أغسال وأراد أن يخرج من حكم هذه الأغسال، فهل يكفيه غسل واحد أو أنه يجب لكل سبب غسل؟ هي المعروفة مسألة التداخل في الأغسال. الأقسام هي كثيرة، تارة تكون الأغسال واجبة كلها، وأخرى تكون الأغسال مستحبة كلها، وثالثة تكون مختلفة، بعضها واجبة وبعضها مستحبة. وعلى كل هذه الأحوال هناك صور أخرى. الكلام في مسألة التداخل في الأغسال يقع من جهات. الجهة الأولى حكم نفس التداخل، هل أن التداخل هو موافق للأصل والقاعدة أم أن التداخل مخالف للأصل والقاعدة؟ فلا بد لكل سبب مسبب حينئذ، كيف يتداخل في الأسباب أو يتداخل في المسببات خلاف الأصل؟ هذه المسألة ذكروها في الأصول والفقه في موارد متعددة. مسألة التداخل موافقة، هذا التداخل للقاعدة موافق، حتى نحكم بجميع في جميع الموارد إذا تعددت الأسباب يتداخل فيأتي بمسبب واحد لجمع تلك الأسباب، أو أن التداخل مخالف للقاعدة والأصل فيجب كل سبب مسبب حينئذ. هذا هو الجهة الأولى. الجهة الثانية من حيث كلمات الأعلام، الفقهاء متفقون في هذه المسألة أنه إذا اجتمعت على المكلف أغسال متعددة أنهم يقولون بالتداخل في جميع تلك الأقسام التي ذكرناها، أم أنهم مختلفون في ذلك؟ الجهة الثالثة في ذكر الروايات الواردة في المقام، لا بد من الرجوع لتلك الروايات ولتحديد الحكم في الغسل. إذا كان التداخل في غير مورد الغسل صحيح غير صحيح، ففي الغسل هل النصوص الواردة في المقام تدل على صحة التداخل أو لا؟ فالجهات الثلاثة هي هذه. أولا نبحث حكم التداخل من حيث نفسه، ثانيا من حيث كلمات الأعلام والفقهاء، وثالثا من حيث ذكر الروايات والنصوص الواردة في باب الغسل، وسيأتي الكلام فيه مفصلا إن شاء الله.